وهذا اللقاء الجديد والبرنامج الجديد المجلس، وهذا اللقاء الثالث من هذه الحلقة الأولى سيكون بإذن الله مع شيخ الحبيب الفاضل الكريم فضيلة الشيخ أحمد سالم. اسمحوا لي أن أرحب به باسمكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل أنت سيدي وشيخي.
أستغفر الله. أهلا ومرحبا بك شيخ الحبيب، وأنا شاكر ومقدر لكم يعني تلبية الدعوة، خاصة ما أعلمه من ظروف عندكم في أهل البيت. نسأل الله لأم عبد الرحمن الشفاء العاجل، وأن يشفي الله عز وجل شفاء عاجلا لا يغادر سقما. ونسأل مشاهدينا الدعاء لزوجة شيخنا أم عبد الرحمن بالشفاء العاجل إن شاء الله عز وجل.
جزاك الله خيرا، بارك الله.
شيخنا الحبيب، ربما هذا من الابتلاء، وكنا نتكلم مع شيخينا السابقين الشيخ خالد صقر والدكتور مازن السرساوي في أنواع الابتلاء وحتمية الابتلاء، وربما الدكتور مازن لخص في آخر اللقاء يعني مسألة الصبر على الابتلاء، وأنها تتجلى في الثبات على الصراط المستقيم. ولعل حضرتك تكلمنا عن مسألة الصراط المستقيم انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما إلى آخر الحديث.
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبادئ ذي بدء يعني أشكر لحضرتك شكرا خاصا على هذه الاستضافة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن ينصر بك الدين، ولا تزال هذه القناة هي القناة التي يقر لها القاصي والداني والعالم والمتعلم أنها لا تزال القناة السلفية التي تسير على نهج السلف. أسأل الله تعالى أن تكون قناة مباركة، وأن يعني تستمر في سيرها حتى تؤدي رسالتها بإذن الله عز وجل. في عن الصراط المستقيم، قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه آيات الأنعام وردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي قال: من سره أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن الترمذي وعلق على الحديث العلامة الذهبي وقال هو حديث صحيح لا علة فيه، وزاد الترمذي قول الله تبارك وتعالى من سورة يونس عليه السلام: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول النواس بن سمعان رضي الله عنه: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، وعلى كنفي الصراط سوران، وفي رواية: وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس أسلكوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. ومن فوق الصراط داع: كلما هم أحدكم أن يفتح بابا أو يكشف سترا قال له ويلك أو قال له ويحك، والكلمتان كلمتا ذم. قال له ويلك أو قال له ويحك: لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل، والداعي على رأس الصراط كتاب الله تبارك وتعالى، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل والأمثال، والله تبارك وتعالى يقول: كذلك يضرب الله الأمثال للناس، وليس لنا أن نضرب الأمثال لله عز وجل، لأن الله تعالى قال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الصراط المستقيم الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز في قوله عز من قائل كريم: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيما، علماء الرياضة يقولون إن الخط المستقيم هو أقصر الطرق، وهو الذي يوصل سالكه إلى غايته، وهو الذي لا يتعب فيه سالكه إلى أن يصل إلى بغيته أو مبتغاه أو ما يريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا، كما يقول النواس بن سمعان رضي الله عنه، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما. هذا الصراط المستقيم هو الإسلام، وعلى كنفي أو على جنبتي الصراط سوران. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذين السورين هما حدود الله عز وجل، والعبد إذا كان يمشي بين سورين عاليين لا يستطيع اعتلاءهما ولا يستطيع خرقهما، فهو مقيد بين هذين السورين. وهذا مثل يضرب للعبد إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام، قيل له: قف، هناك محاذير يجب أن تعلمها. إن الله حرم الخمر، حرم الزنا، حرم السرقة، حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم حرم حرم، فالتزم إذ رضيت لنفسك أن يكون الله ربك، وأن يكون الإسلام دينك، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك ومثلك الأعلى. فهذان السوران هما حدود الله عز وجل، وحدود الله تبارك وتعالى منها ما هو مأمور به ومنها ما هو منهي عنه. فالمأمور به مثلا في آية المواريث في سورة النساء، في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي يأمركم الله في أولادكم أن تفعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر آية المواريث. ثم قال في نهايتها: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهناك حدود أنت مطالب أن تأتيها وألا تتعداها، وإلا فقد ورد في حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا حضرته الوفاة جار في الوصية فكان من أهل النار. فهذه حدود أنت مطالب أن تعمل بها وألا تتخطاها، وألا تتخطى الضوء الأحمر الذي جعله الله تعالى فاصلا بين المأمور وبين المنهي. وهناك حدود أنت مطالب أن تقف عندها وألا تتعداها، مثلا كما في آيات الطلاق، حينما قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال في نهايتها: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فهذه حدود أنت مأمور بها وحدود أنت منهي عنها. وهذان الصوران اللذان كانا على ذلك الصراط هما حدود الله عز وجل، بيد أن هذين الصورين فيهما أبواب مفتحة.
نعم. طيب شيخنا الكريم، طب لو أن هذه الأبواب مفتحة نناقشها بعد هذا الاتصال بعد إذن فضلتك.
تفضل يا أستاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله رب العرش العظيم أني أحبكم في الله. وأود أن أسأل عن ثلاث نقاط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أسأل ثلاث أسئلة. السؤال الأول، حكم صلاة المنفرد خلف الصف المقصود بها، وحكم رفع الأيدي والتأمين خلف الإمام في صلاة الجمعة، وحكم إمامة المبتدع. شكرا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، حضرتك يعني أنا لم أشأ أن أقاطع فضلتك خالص في هذا العرض الطيب الذي يعني أحسبه خالصا بإذن الله وصادقا، ولذا أردت أن يسمعه المشاهد دون أي انقطاع. ولكن حينما وصلنا إلى جزء آخر من الحديث، يعني أنا آسف، يعني تجاوزت وقطعت فضلتك.
هذا حق.
الله يحفظك شيخنا الكريم. فنحن ذكرنا حدود الله عز وجل الذي لا يتعدها العبد المسلم، المأمور بها والمنهي عنها. ثم تفضلت فضلتك بذكر النقطة التالية اللي هي الأبواب المفتحة على حدود السورين المضروبين كالمثل يعني. وإن شاء الله نجيب على أسئلة أخينا المتصل بعد أن نكمل بسط هذا المعنى الطيب.
جزاك الله خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب، لم يقل مفتوحة ولم يقل مغلقة ولم يقل مغلقة، إنما قال مفتحة.
نعم.
أي مفتحة بشدة. وعلى هذه الأبواب المفتحة ستر. يعني فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. هذه الستور المرخاة لا يرفعها الهواء، إنما يرفعها العبد بيده أو يرفعها بقدمه. وهذا معنى أن هذه الستر توضع أو تكون خلفها محارم الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: على الأبواب ستور مرخاة، أو أن هذه الأبواب محارم الله وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، من شاء أن يرفعها فهو مجترئ على الله عز وجل، وإنما حذر أن يكشف سترا أو أن يلج في باب من هذه الأبواب. فقال فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع. هذا الداعي هو كتاب الله عز وجل. داع يقول: يا أيها الناس أسلكوا الصراط جميعا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصراط هو الإسلام، أي ادخلوا الإسلام جميعا. وهذا معنى قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والدخول في الإسلام كافة فرض على كل عبد، لأن الإيمان بجزئية أو بنصف الإسلام وترك العمل بجزء ولو يسير من الإسلام فيه شبه من اليهود. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أسلوكوا الصراط جميعا، ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا في السلم كافة، ودعكم من الشيطان وخطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن فوق الصراط داع، هذا الداعي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ كلما هم أحدنا أن يكشف سترا أو يفتح بابا صرخ فيه قائلا ويلك أو قال ويحك، لا تفتحه، لا ترفع هذا الستر ولا تلج في هذا الباب، فإنك إن تفتحه تلجه، فإنك إن رفعت هذا الستر ولجت، وإن ولجت توغلت وسبرت غور ما وراء هذا الستار، وإن زلت القدم قد لا تعود، ونسأل الله العفو والعافية.
طيب شيخنا الكريم، أنا عايز أستوضح هذه الكلمات، ولكن اسمح لي انقطع الاتصال. طيب خلاص نعود إلى حديث شيخنا الحبيب. هذا الواعظ الذي في قلب كل مسلم، قد يتساءل الإنسان الآن جالس يشاهدنا، هو الواعظ ضئيل ملك ولا جن مسلم، ولا يعني كنه إيه هذا الواعظ الذي يتحدث إلى المسلم وهو في قلبه؟
جزاك الله خيرا. هذا الواعظ هو تقوى القلب أو الورع الذي كثر في القلب من كثرة العبادة. وفي الحديث القدسي الجليل حينما قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قال: حتى أحبه. أي أن الله عز وجل أحب هذا العبد بعد رياضة أتى بها وعبادات يعني تمرس عليها وإخلاص وقر في قلب هذا العبد، فانبعثت جوارحه عاملة بطاعات الله عز وجل منتهية عن معاصي الله عز وجل. فلا يزال العبد يرتقي في مدارج الكمال حتى ينال حب الله عز وجل. فإذا أحب الله تعالى هذا العبد، يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ليس هذا فقط، ولكن: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا عبد استعمل جوارحه في طاعات الله عز وجل، وعلم أن الله تعالى سائله يوم القيامة، وقال له: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا الواعظ إذا قوي في قلب العبد حجز صاحبه عن معاصي الله عز وجل. وبقدر توفر هذا الواعظ في قلب العبد يكون التزامه بالدين أو اجتراؤه على محارم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
نعم، أعود إلى المضغة ومعانيها بعد هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. أم زياد من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله. عندي سؤال للشيخ أحمد لو سمحت. الشيخ مرفض بعض القنوات الفضائية بيظهر فيها تصوير للجنة في أنشودة جميلة أو ترغيب من النار برضو في صوت رخيم، لكن بيصحب ده تصوير، يعني لو هو بيتكلم عن النار بيصور بركان، بيصور زلزال، كذلك لو بيتكلم عن الجنة بيصور أزهار، بيصور أشجار فيها تفاحة. فهل التصوير ده جائز ولا كده احنا بننقل المؤمن انه لابد انه ايمان بالغيب يعني يكون يتجسد عنده؟ والله اعلم، ممكن يكون يعني لكم كلام عنه شيخ احمد، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه
الله فيكي. طبعا هذا الأمر إذا كنا نقول أن هذا الشيء من الجنة أو من النار، هذا هو طبعا الخطأ، والكلام سيكون للشيخ الكريم، ولكن هو من باب يعني ملء الفراغ العيني ليتوافق مع الكلمات أو ما يصاحب ذلك من أنشودة. ورأي فضلتك إيه في
جزاك الله خيرا؟ يعني جزاك الله خيرا. يعني الحديث الذي قال فيه أبو الهياج الأسدي قال لعلي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قال: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أو مشرفا إلا سويته، وفي رواية: ولا صورة إلا لطختها. هذا محمول على التصوير الفوتوغرافي الذي لا داعي له، أو صناعة التماثيل. أما هذه الأمور فهي يعني إن كانت للتعليم وللتقريب للأذهان فالمنهي عنه التماثيل والصور الفوتوغرافية، وما سوى ذلك يعني أرى أنه معفو عنه.
نعم، وهو طبعا المنشد حينما يقول والمخرج حينما يضع الصورة لا يقول هذه هي الجنة أو هذه هي النار. نعم. إنما المقصود زي ما بقول لحضرتك يعني ملء
ترويح
الفراغ
النفس وتقريب
وتقريب المعنى.
المعنى. نعم.
فالنار في الدنيا هي جزء من سبعين جزء. طيب اسمح لي بتصل آخر شخص الكريم.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا
شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا شيخ. والف الحمد لله على كلمة حضرتك. الله يجزيك. عبد الرحمن، عبد الرحمن احمد سالم مع حضرتك. الله يعزك والله، يعني شرفنا بلقاء حضرتك وجزاكم الله خيرا على هذا الجهود.
يعني الله
يحفظك يا حبيبي ودعنا ربنا يحفظك. ما ظننت ان بس عايزين نعرف الحلقه في عاد متى،
يعني ان شاء الله هيكون رد استمع لي. جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن ودعنا للوالده الكريمه الشفاء العاجل. بتكلم الوالد؟
لا والله
قطع الاتصال. شكرا كريم. نعود الى الحديث اللي هو المضغة التي اذا صلحت صلح الجسد كله. وكان قبلكم نتكلم عن الوعظ، وحضرتك بينت ووضحت للمشاهد الكريم ان هذا الوعظ ليس يعني مخلوقا حقيقيا، انما هو معنى يحدث في قلب الانسان من العبادة ومن قدر قرب العبد من ربه تزداد قوة هذا الوعظ. طيب هذه المضغة هي في هي عضلة دم اللي هي القلب.
نعم.
هل كيف إذا صلحت صلح الجسد كله، وكيف إذا فسدت فسد الجسد كله؟ واسمح لي أسمع هذا الاتصال، أسمع هذا الجواب بعد هذا الاتصال من السعودية.
السلام عليكم. من سمحت يا شيخ، كيف يكون الإنسان يعني قوي في الابتلاءات، يعني عنده مراقبة لله وخشية، يعني خشية من الله عز وجل، يكون عند الصحابة؟
كيف نكون مثل الصحابة؟
شكرا.
الصعوبة. طيب نعود إلى سيخنا الحبيب والسؤال في مسألة المضغة والوعظ، وهما طبعا أمور معنوية، كيف نبين هذا المعنى؟ فضل سيخ.
يعني قد يكون الرجل صحيح البدن، صحيح القلب، صحيح القلب جسديا وماديا، وإذا شققت عن هذا القلب وجدته أنا أو وجدته حضرتك قلبا يعني ليس فيه مرض عضوي، ولكنه لا علاقة له بالإسلام، كما قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وابن مسعود رضي الله عنه على قدر ما صورته السنة، يعني أنه كان دقيق الساقين وكان ضعيف البدن وكان، ولكن قدمه هذه في ميزان الله عز وجل يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إنما العلماء قالوا أن هذا القلب هو قلب الروح لا قلب الجسد، والله تعالى حينما يترقى عبده في مدارج الكمال ليل نهار، صائما نهارا قائما ليلا طائعا لربه مخبتا إليه شاكرا له ذاكرا إياه، فإن الله عز وجل إذا أحبه أخبر جبريل أنه يحبه، وأخبر جبريل الملأ الأعلى أنه يحبه، ثم يضع الله تعالى له القبول في الأرض. فهذا الحب الله تعالى قال: فإذا أحببته كنت سمعه، يعني كنت، وبقية الحديث معلومة، أنه أصبحت جوارحه مصونة عن معاصي الله عز وجل. منبعثة في طاعة الله تبارك وتعالى. والمثال ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر أو صلى الغداة يوما ثم التفت إلى أصحابه وقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إنا صلينا الفجر ولم نبرح. الكلام اللي حصل إمتى؟ يعني متى؟ طيب صام ماشي، يعني أصبح صائما ماشي، لكن متى أطعم ومتى عاد ومتى شيع؟ فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يستوضح منه وهو يعلم أنه صادق. قال: أما صيامك فنعم، ولكن كيف أطعمت مسكينا؟ قال: دخلت المسجد فإذا بسائل يسألني، وفي يد عبد الرحمن ولدي كسرة خبز فأخذتها منه ودفعتها إليه فأطعم مسكينا. قال: فكيف عدت مريضا؟ قال: وأنا في طريقي من البيت إلى المسجد بلغني مرض أخي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فعدته قبل أن آتي إلى المسجد، وظل فأصبح صائما عائدا للمريض مطعما للمسكين، حتى بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. فإذا برسول الله يتوج عليه الصلاة والسلام، يتوج صنيع أبي بكر رضي الله عنه بقوله: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعت هذه الخلال أو هذه الخصال أو هذه الصفات في امرئ إلا دخل الجنة، إلا استوجب الجنة ونال رحمة الله تعالى ورضاه. وهذا الصنيع من أبي بكر رضي الله عنه، يعني حينما قال: أنا 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 أنا، ولم يقل واحد من الصحابة ذلك، كان مثار اعتراض لعمر، لا اعتراض على قول أبي بكر ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يقول: متى تم ذلك ونحن لم نبرح بعد صلاتنا؟
حرصا منه على الثواب،
حرصا منه على الثواب. فلما بين أبو بكر رضي الله عنه، يعني بين عمر رضوان الله عليه أن أبا بكر لم يسبق ولا يسبقه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعظ الله في قلب كل مسلم هو الحاجز الذي يحجزه عن معاصي الله ويأمره أن تنبعث جوارحه بطاعات الله عز وجل بالليل والنهار مخافة الله تعالى. والله تعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان.
نعم، بارك الله فيك سيدنا الحبيب. اسمح لي بتوقف بسيط مع اتصال هاتفي ثم نعاود الحوار الماتع معك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ورب يبارك فيك يا رب. اشهد الله العظيم رب العرش العظيم الى حبك انت الله. انا بس عايزكم استفسارين بس. سؤال يعني انا اخويا ربنا رضي عنه وليه العيد ومولوده في وليه كانت تعبانه يعني وما افتكرش انه طلع لها زكاه الفطر الا بعدها بفتره الا بعدين هتاذوه بعد التطور من غير فرص يعني. هو اساسا كان مطلع دي كثيره اساسا. بس ما كانش ليك انه طلع لبنت منه انت كانت نازله مولوده تعبانه يعني. يعني هو ايه؟ طيب بص بقى يعني الاستفسار الثاني دلوقتي في مسجد عندنا هنا مثلا احيانا ما فيش حد من حضر القران بيطلع يتقدم للامامه وبعدين الحمد لله من حضر القران بتقدم اليها يعني غير هم يدعوني. هل يعني دي حرام مثلا ان الشخص يكون بالتصرف على الاذان ولا تصرفه على الامام؟ بس الحمد لله انا عارف صوت الصلاه وعارف يعني عارف فقه الصلاه يعني. هل يعني كده حاجه يعني ده انا بتقدم من نفسي.
تتقدم من
نفسك وانت حافظ القران. بس هو دي سؤال انت كنت حبيت اساله الناس. بارك الله فيكم وجزيكم خيرا والسلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب، ونحن يعني في إطار يعني الكلام عن الستور المرخاة وإنك إن تفتحه تلجه، لعلنا يعني نتوقف مع بعض هذه الأسئلة من باب إن إحنا يعني نساعد كل من يسألنا أنه لا لا يهتك أي ستر فيتعلم دين الله عز وجل. يعني انطلاقا من هذا المعنى. يعني أخينا اللي كان اتصل في أول اللقاء كان بيقول حكم صلاة المنفرد خلف الصفوف وهو لوحده.
نعم. هو جائز أن يقف وحده خلف الصف إذا كان ذلك مظنة أن يأتي من يتوضأ أو من سيأتي أو كان في أول الصلاة.
نعم.
أما إذا كان في آخر الصلاة فإنه قيل للمنفرد لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. فيجب أن يدخل نفسه في أحد الصفوف. يعني. فإن لم يجد يتخلل الصفوف ويقف بجانب الإمام.
نعم.
أما إذا كان في أول الصلاة فلا حرج فسيرزق بمن إيه؟
نعم. طيب وسنرزق نحن اتصالا آخر الآن من السعودية.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل نسمعك.
لو سمحت يا شيخ كيف يعني الإنسان يكون يعني يتقرب بالابتلاءات؟ كل يعني دي الصحابة ما كان عنده التردد بأن يتعرض لابتلاء معين. يعني أقوياء في العقيدة. شكرا.
والله هي اللي اتصلت من قبل قليل وسألت نفس السؤال. طيب احنا ان شاء الله هنجاوب على سؤال حضرتك. طيب الاخ الكريم كان بيسأل عن رفع اليدين اثناء دعاء الامام وهو على المنبر في صلاة الجمعة، رفع اليدين للمأموم.
أيوة نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا كان يرفع سبابته الشريفة هكذا.
نعم.
وكان الناس يؤمنون ولا يرفعون ايديهم، وهذا الرفع توقيفي. صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام رافع يديه في غزوة بدر وفي صلاة الاستسقاء وفي مناشدته لربه، حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه كفاك مناشدتك ربك إن الله منجز لك ما وعدك، لكن لم يثبت أنهم كانوا يرفعون أيديهم في الصلاة، حتى قال بعض أهل العلم أنه دعي على من يرفع يديه ويقول آمين قال قطعهم الله عز وجل.
نعم. إذن السنة عدم رفع اليدين للمأموم أثناء دعاء الإمام على صلاة على المنبر في صلاة الجمعة.
نعم.
طيب كان يسأل عن حكم إمامة المبتدع. طبعا أنا عارف أن الأمر فيه تفصيل ولكن يعني إن شاء الله
فيه تفصيل، ولكن يعني سريعا، إذا كانت البدعة بدعة كفرية فلا يصلى خلفه.
نعم.
إن كانت البدعة بدعة عادية يعني يفعلها العامي تقليدا ولا يفهم لها معنى فلا بأس أن يصلي خلفه إن كان قارئا.
نعم. أنا آسف شيخنا للمسارعة في الكلام لأن الوقت قصر.
نعم.
فانتهى. طيب الأخ المتصل كان يقول أن أخاه قد رزق بمولودة مريضة إلى الآن وقد نسي أن يخرج لها صدقة الفطر في رمضان الماضي، فماذا يصنع علما بأنه كان قد أخرج الكثير من الأموال كما يقول يعني.
الناس لا شيء عليه.
نعم.
يخرج وله نفس الأجر.
يخرج الآن.
نعم.
نعم.
وله نفس الأجر.
طيب يقول إن المسجد الذي فيه لا يوجد به حفظة قرآن وهو يقدم نفسه للإمامة ويخشى أن يكون في ذلك يعني إثما عليه لأن لا يقدمه أحد.
إن كان أقرأ القوم فليقدم نفسه، وإن تقدم عليه غيره منعه من الدخول.
يعني إذا كان يرى نفسه أنه أقرأ القوم.
أما إن كان يرى نفسه أنه أكبر الناس سنا وأنه أحق بالله فهذا لا يصح. إنما إن كان أقرأ القوم يقدم نفسه وإن تقدم غيره يقول له ارجع أنا لا أصلي.
نعم. بارك الله فيك كريم. أختنا أم عبد الله من السعودية سألت السؤال مرتين في مسألة كيف نكون مثل الصحابة أقوياء في العقيدة ونتحمل الابتلاءات.
يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال عليكم بالقديم أو قال عليكم بالعتيق، والعتيق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورأي السلف الذي لم يشذ أحد منهم على الكتاب والسنة. فإن أردت أن أكون كهؤلاء فلأسلك سبيلهم ولا أنظر إلى المحدثين الذين يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهم يقصدون بمذهب السلف أسلم أنهم كانوا يفوضون في المعنى والكيف، ووصف الصحابة أنهم كانوا يفوضون في المعنى والكيف هذا الوصف ضلال، لأن الصحابة كانوا يفوضون في الكيف فقط، ولكنهم كانوا يعلمون المعنى. وخير دليل قول مالك رضي الله عنه في حينما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فتعلم العقيدة السليمة قولا وعملا، ولا نكون كالذي ينادي في كل ميدان لا بد من بناء إنسان العقيدة، لا بد من بناء إنسان العقيدة، وإذا فتشت عندهم لا تجد عقيدة لا عند الكبير ولا عند الصغير.
نعم، هو العلاء تقصد كيف نكون مثل الصحابة في تحمل الابتلاءات ونحن في أزمنة الفتن؟
يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ستكون فتن، وقال في حديث آخر ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. وكتاب الله يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما شقيقان لا ينفكان عن بعضهما، لأن السنة قرينة القرآن ولا غنى للقرآن عنها، لأن الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا بد من مطالعة الكتاب والسنة على أيدي المتخصصين، هذا متخصص في العقيدة تعلموا منه، هذا متخصص في الأصول، وهذا ومن من الله عليه أنه جمع حوى هذه العلوم، يعني فليجلس تحت قدميه، كما يعني نعلم من سادتنا العلامة الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه، والعلامة الشيخ طارق عوض الله أبو معاذ، والعلامة الشيخ مصطفى العدوي يعني، ولهم ذكر عندنا. فلنأتي إلى كل متخصص في علم من العلوم لنتعلم هذه العلوم، وكما يقول بعض العامة لا ينفع العليق ليلة السفر. يعني لو أن رجلين اشترى كل منهم عجلا صغيرا، سمن الأول عجله لمدة عام والآخر أجاعه طيلة العام، فلما أراد أن يبيعاهما جاء الرجل بطن من العلف لهذا العجل الضعيف وأراد منه أن يأكله في نفس الليلة، هو لا يستطيع، لا يستطيع. لكن لو أننا تعلمنا في كل يوم علما وتعلمنا في كل يوم مسألة، بعد فترة طويلة سنحصل حتى يكون الرجل كنيفا ملئ علما. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا.
بارك الله فيك حبيبي. اسمح لي آخر اتصال إن شاء الله في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. حضرتك أنا كنت عايزة أسأل سؤال عن المواريث. حضرتك في والدة توفيت تركت قطعة أرض لأبنائها بنت وولدين، وتركت مبلغ من المال ووصت البنت يعني البنت الكبيرة، وصيتها قالت لها أنا يعني كنت ندرة إن أنا أبني الدور الأرضي في البيت مسجد، وتوفيت الأم يعني كانت ندرة من ندرة وتوفيت. فدلوقتي الأبناء يعني البنت معها ولد موافقين إنهم يبنوا بالمبلغ دوت الدور الأرضي مسجد، في ولد من الأبناء مش موافق بيقول لا أنا مش عايز أبني الدور الأرضي مسجد. فهي دلوقتي في حيرة، يعني المبلغ المالي كله معاها والأخ الصغير دوت عايز المبلغ بتاعه مش عايز يبني، فهي في حيرة دلوقتي إنها ممكن تكون قافلة مثلا إنها منع الميراث بتاعه على أساس إن الوالدة كانت ده ندرت إنها تبني الدور الأرضي مسجد. حضرتك سؤال تاني، أخت راحت تعمل عمرة، فهي الأخت منتقدة
يعني تفصيل، فإن شاء الله حضرتك تكلمينا على الرقم بعد البرنامج على طول، والشيخ أحمد هيسمع منك الاتصال لأن الموضوع محتاج تفصيل وتأني في عرض حضرتك بتعرضي عرض سريع جدا ويعني يحتاج إلى تفصيل، والوقت قد انتهى. وأشكرك شيخي الحبيب على تكرمك بالحضور لهذا اللقاء، شكرا جزيلا لك، وبارك الله في وقتك وعملك وعمرك، وشفى الله أم عبد الرحمن، وإن شاء الله نلقاكم على خير قريبا. نشكرك شيخنا الحبيب،
والله سعدت وشرفت.
الله يحفظك. جزاك الله خيرا. الله كما أشكركم أعزائي المشاهدين على استماعكم لنا وإنصاتكم لبرنامجكم الجديد المجلس، أستودعكم الله عز وجل. وبعد الفاصل يبدأ أخي الكريم إبراهيم العربي في استضافة العديد من مشايخنا الكرام، فانتظرونا وابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصلي عليك وكل الوجه